بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: القاعدة 51: كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. هذه القاعدة في بيان نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فالإنسان إما أن يدعو دعاء مسألة، وهذا يكون بلسان المقال، بلسان المقال، لما تقول اللهم اغفر لي، هذا دعاء مسألة، تسأل الله باللسان اللهم تب علي، تستخدم صيغة الدعاء والطلب، وربما تختمه بأسماء الله وصفاته المناسبة لهذا الدعاء. والنوع الثاني هو دعاء العبادة، وهذا يكون بلسان الحال وليس بلسان المقال، بلسان الحال، كالصلاة، أنت تصلي وتعتبر داعي. الآن لو سألنا أي شخص لماذا تصلي، يقول أطلب من الله ماذا؟ الأجر، أطلب من الله المغفرة، أطلب من الله رفعة الدرجة، كأنه في هذه الصلاة يطلب من الله عز وجل الأجور ويطلب المغفرة والكفارات وغير ذلك. فهذا دخل في الدعاء أيضا، مع أنه ماذا؟ في عبادة. كذلك الصائم يصوم وهو يرجو من الله عز وجل رفعة الدرجات وتكفير السيئات. فهنا أراد المصنف أن يبين نوعي الدعاء، وأن النصوص الواردة في القرآن التي فيها ذكر الدعاء والثناء على الداعين تشمل نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. لماذا قرر هذه القاعدة؟ لأن البعض يظن أن الدعاء مقتصر على دعاء ماذا؟ المسألة، دعاء المسألة الذي يكون بلسان الحال، فأراد أن يرفع هذا الوهم ويبين أن الدعاء كما يكون بالمسألة بالمقال كذلك يكون بالحال. الإنسان في عبادة حاله داعي وطالب من الله سبحانه وتعالى. ثم قسم في ثنايا كلامه الآيات الواردة في القرآن في باب الدعاء أنها على ثلاثة أقسام: قسم يراد به دعاء المسألة، وقسم يراد به دعاء العبادة، وقسم مشترك بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. إذن الآيات التي ترد في القرآن إما أن تكون أو أن يكون المراد بها دعاء المسألة، أو أن يكون المراد بها دعاء العبادة، أو أن يكون الأمر مشترك فيحتمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. وضرب في ذلك أمثلة على العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال فسمى ذلك عبادة، وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب سؤاله بلسان المقال، والعابد يطلب من ربه القبول والثواب. فهناك آيات في سياقها الطلب والسؤال، مثل هذه الآيات اللي ذكرها: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه. هذه كلها تدل على دعاء المسألة والطلب. وذكر المصنف الضابط، يعني كيف نفرق في الآيات أن المراد به دعاء المسألة أو دعاء العبادة. فقال دعاء المسألة أن يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه، فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الغفور الرحيم. يعني المصنف يبين أن هذا يعرف بالسياق، بسياق الآية. الآية إذا كان فيها سياق طلب وختم بالأسماء المناسبة والأسلوب أسلوب طلبي، دل أن المقصود النوع الأول وهو دعاء المسألة. وأما إن كان الجانب الثاني وهو التعبد وقرنه بذكر العبادة، فيدل على النوع الثاني من أنواع الدعاء وهو دعاء العبادة، ومثل على الأعمال القلبية والأعمال البدنية في هذا الباب. إذا وجه الشاهد من هذه القاعدة أنه لا يفهم عند ذكر الدعاء فادعوني وإذا سألك عبادي عني، لما يأتي ذكر الدعاء لا يقتصر على دعاء المسألة، قد يراد به دعاء المسألة أو دعاء العبادة، ويفهم ذلك من خلال السياق. فإن كان السياق في باب الطلب والسؤال وختم بالأسماء، دل على أنه دعاء مسألة. وأما إن كان في سياق ذكر العبادات سواء كانت القلبية أو البدنية، فالمراد به دعاء العبادة. ثم قال القاعدة 52: إذا وضح الحق وبان لم يبقى للمعارضة العلمية ولا العملية محل. الإنسان أحيانا ترد عليه بعض النصوص فتشكل عليه، فيبدأ يعترض على سبيل الوصول إلى ماذا؟ إلى الحق، من باب النقاش للوصول إلى الحق وليس من باب الاستكبار، لأن الاعتراض قد يكون عن مكابرة وقد يكون عن طلب ماذا؟ حق، وصول إلى الحق، كما حدث في قصة الملائكة مع الله عز وجل في تعليم آدم الأسماء الحسنى وخلق البشر وسؤالهم واستشكالهم كيف يجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، فبين الله سبحانه وتعالى به. فإذا كان هناك إشكال وأراد الإنسان أن يستفسر ويستبين، هذا لا بأس به هذا المحل. لكن لما يكون النص واضح جلي برهان بين، فهذا لا يحتمل مجال للمعارضة، لا يحتمل مجال للمعارضة. نص واضح بين يأتي الإنسان يجادل فيه يناقش فيه، فهذا يدخل في ماذا؟ في المكابرة، في المكابرة. وهذا ما جاء عن الإمام الشافعي: ليس للمؤمن إذا تبينت له السنة أن يكابر فيها. إذا تبينت السنة واضحة جلية فليس له أن يكابر في هذه السنة. وأيضا جاء قول الزهري المعروف، قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. المؤمن يقف وقاف عند الأوامر وعند الأحكام الشرعية، لا يناقش فيها ولا يجادل فيها، بل يقف. وهذا مصداق الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا كان الأمر واضح جلي فهذا لا يقبل أي معارضة، لا يقبل أي معارضة. وأحيانا تكون أحكام توقيفية، توقيفية من الله عز وجل، شرع الله لحكمة قد تخفى. هل يصلح أن يأتي إنسان يناقش لماذا فرضت صلاة العشاء 4 ركعات ولم تفرض 5 ركعات؟ ليس له ذلك، هذا أمر توقيفي، ليس مجال معارضة ومجادلة. إذا كان هناك إشكال يسأل ويستبين. النبي صلى الله عليه وسلم لما بين 3 يقطع الصلاة 3، فذكر المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود، فاستشكل الصحابي قال يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأخضر، يعني لماذا بالذات الكلب الأسود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. فهنا محل استشكال، يعني تخصيص الكلب الأسود في السياق، فبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حينما تكون الأمور واضحة، الحلال البين لا يعترض عليه، الحرام البين هذا لا يعترض عليه. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشتد إنكارهم إذا خالف الإنسان السنة الصريحة. هذا مضى في درس كامل ذكرناه مفصلا، هذا في مجال السنة. قال ابن عمر إذا جاءك الحديث عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، لا تقل لماذا، خاصة إذا كانت السنة ماذا واضحة جلية. ذكر هنا آيات، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيقته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذه أمور واضحة. وبين حال بعض المجادلين بالباطل، قال يجادلونك في الحق بعدما تبين، بعدما تبين اتضح الأمر يبدأ يجادلون. قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فصل الله الحلال وفصل الحرام، فلا يحتاج أن يناقش فيه الإنسان المحرمات الواضحة والحلال البين. وعاب الله عز وجل من ينكر الأدلة الظاهرة البينة، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه النعم الظاهرة والآيات الواضحة. ثم قال القاعدة 53 من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه، وأنها لا تنقص من الأجر شيئا. هذه القاعدة ذكر فيها 3 أمور مهمة جدا في باب بيان الأجر والثواب على الأعمال الصالحة. الأمر الأول، الشق الأول من هذه القاعدة، أن الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة. وهنا يقصد المشقة الحقيقية الواقعة وليس المتكلفة. يعني الله سبحانه وتعالى لا يدعو أن يتكلف الإنسان المشقة ويقول إنه أعظم للأجر، لا، الإنسان يفعل العبادة على هيئتها وفيها المشقة ويحتسب هذا الأجر. كلما كانت العبادة أشق على النفوس كان أجرها أعظم. وهذا شرحناه في متن مضاعفة الثواب، أن كلما كانت الأعمال شاقة على النفوس كان أجرها ماذا؟ أعظم، أجرها أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني خاصة كما ذكر المصنف في رسالته الأخرى، مع كثرة المعارضات، مع كثرة المعارضات تكون العبادة ماذا؟ شاقة على النفس، شاقة على النفس. ومثلوا لذلك العبادة في وقت الغفلة، العبادة في وقت الغفلة، في وقت الغفلة الناس في بعد عن الله عز وجل. والأصل أن الإنسان يضاهي الناس ويساير الناس، فإذا خالفهم ووطن نفسه على العبادة حصل له هذا الأجر العظيم، كإحياء العبادة في شهر شعبان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. وكل عبادة في وقت الفتن عبادة في الهرج كهجرة إلي. لماذا؟ لأن وقت الفتن النفوس تكون مشغولة والعقول تكون مشغولة، فتصعب العبادة، تكون ثقيلة على الإنسان، فيحصل للإنسان هذه المضاعفة. وكذلك ذكر العلماء ذكر الله في السوق مظنة الغفلة وفيها مشقة، الناس مشغولين، فأن تحيي ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه المواطن فيحصل لك مضاعفة العذاب، مضاعفة الثواب. وهذا أيضا واضح في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر أهل العلم أن كلها أو أغلبها تندرج تحت هذه القاعدة، مثل شاب نشأ في طاعة الله، العبادة في وقت الشباب صعبة. لماذا؟ لأن وقت الشباب النفس له نزوات وله شهوات وله انطلاقات وتعلقات، فإذا فطم الإنسان هذه النفس في وقت الشباب وقصرها على عبادة الله جاهدها، يجد الإنسان ثقل، لأن الشباب في العادة ينطلقون للهو يعني لمثل هذه الأمور. لذلك جاء في الحديث: يعجب ربنا من شاب ليس له صبوة. حديث مختلف فيه حسن والألباني بالشواهد: يعجب ربنا من شاب ليس له صبوة. كيف شاب ليس له ميول الشباب، ميول الصبيان، من اللعب ومن الانغراق في الأشياء الدنيوية والشهوات، لأن الغالب على الشباب. وتتأمل في نفس الحديث، يعني لما ذكر العبادة قال شاب نشأ في طاعة الله، ولما انتقل إلى ذكر بيوت الله قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. ما ذكر شاب قلبه معلق بالمساجد، لا، ذكر رجل. ليش؟ لأن الرجل متزوج وعنده عيال، فغالبا نفسه تشتاق إلى ماذا؟ إلى البيت وإلى الأعمال وإلى إنجاز هذه الأمور، فيشق عليه الارتباط بالمسجد، فضوعف له ماذا؟ الأجر. وهكذا بقية الأمثلة. فهذا الشق الأول من هذه القاعدة: ومثل له كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني القتال والجهاد كريه إلى النفس، لكن الأجور المترتبة عليه وما أخفاه الله من المنن ودرجات الشهادة عظيمة. ثم قال: ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه. هذا الجزء الثاني، أن الله سبحانه وتعالى لما يسهل العبادات وطرق العبادة فهذا امتنان من الله. العبادة سهلة على من سهلها الله عليه، ولذلك نفس العبادة قد تكون شاقة على إنسان وهينة ولينة على إنسان آخر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إنسان قيام الليل لديه كالعسل الشهد يتلذذ به، وإنسان آخر قيام الليل عليه كالجبل. التسهيل والامتنان ممن؟ من الله عز وجل. وذكرنا مرارا أن المسألة متعلقة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وأيضا الشق الثالث قال: وأنها لا تنقص من الأجر شيئا. يعني إذا سهل الله عبادة من العبادات للإنسان فإن الأجر باق كما هو، لا ينقص من الأجر. يعني مثلا الآن حينما يأتي شهر رمضان في الشتاء، يجد الإنسان سهولة في العبادة ولا لا؟ الصيام سهل، الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غنيمة والتسهيل من الله سبحانه وتعالى ولا يشعر بها الإنسان. والآن في هذه الأيام يصوم الإنسان 15 ساعة وفي شدة الحر، لكن لما يسهل الله هذه العبادة وتأتي ويأتي شهر رمضان في موسم الشتاء ولا يشعر الإنسان بالجوع ولا أثر الصيام، هل ينقص ذلك من أجره؟ كلا، الله يعطيه أجره تاما كاملا. قالوا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وذكر في سياق الجهاد أيضا إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، الألم بين الطرفين، لكن الزيادة التي عندكم وترجون من الله ما لا يرجون، الفضل من الله عز وجل. وذكر أيضا آية الصبر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذا حصل الإنسان الصبر رغم هذه الأمور والابتلاءات والمشاق والصبر على العبادة وعلى الابتلاء، جاء الجزاء من الله والسداد من الله سبحانه وتعالى، الرحمات والمغفرة وغير ذلك. ومثل بأمثلة كثيرة على هذا الأصل، يعني كلما كان الأمر أعظم والداعي إليه أقل والعوارض أكثر، فإن الأجر ماذا؟ مضاعف، الأجر مضاعف كالصبر وغيره. لذلك في الحديث امرأة دعت امرأة ذات منصب وجمال، أمران منصب والجمال دواعي للحرام ولكن يصبر رغم قوة الدواعي، فينظر في العبادة إلى جوانب الدواعي وإلى العوارض في هذه العبادة، وهذه فصلناها. قال القاعدة 54: كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه، وإن كانت صورته موجودة، وإن كانت صورته موجودة. وهذه قاعدة يعني ليست خاصة بكتاب الله عز وجل، وإنما هي عامة حتى في السنة، في كثير من الأحاديث الله سبحانه وتعالى ينفي في الآيات أو الرسول ينفي في الأحاديث، ويقصد من النفي الحكم والثمرة مع أن الصفة موجودة. يعني مثلا لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف أي الأجر، لا صلاة مقبولة يكتب أجرها لهذا المنفرد خلف الصف. لكن حقيقة الصلاة موجودة ولا ما موجودة؟ موجودة، صورة الصلاة موجودة، الرجل صلى صلاة كاملة موجودة. فهنا النفي ليس لأصل الصلاة، الصلاة موجودة، لكن النفي لماذا؟ للحكم، هذا النفي للحكم، وهذا كثير في السنة وفي كتاب الله عز وجل. قد يكون الإنسان مأمور بالشيء، لكن يعني قد تكون الصورة موجودة لكن الثمرة غير موجودة، ثمرة غير موجودة. وهذا أيضا متعلق بقاعدة الأمر والقبول، الأمر والقبول، مثل الحديث: من أتى كاهنا فصدقه فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فقالوا إن هنا الأمر موجود ولكن الثمرة غير موجودة، الأثر غير موجود رحمكم الله. فهنا مثل لهذه القاعدة أن في آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى ينفي عن المشركين السمع والبصر وكل شيء حتى القلوب ينفيها الله سبحانه وتعالى، مع أن لديهم بصر ولديهم سمع ولديهم قلوب، ولكن ماذا؟ ليس لها ثمرة، صم بكم عمي، مع أنهم في الحقيقة يسمعون ويتكلمون وينظرون، لكن هل وجدت الثمرة؟ لو كانوا فعلا يبصرون لأبصروا آيات الله، النفع ما حصل، عندهم جوارح ما استفادوا منها، لاستمعوا إلى الحق وقبلوا الحق، تأثرت القلوب، لكن هؤلاء لا، لهم قلوب لا يفقهون بها. فهنا الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات حينما يذكر المشركين ينفي عنهم هذه الأمور الثلاثة كما ذكر المصنف، كثيرا ما ينفي عنهم هذه الأمور، هذه الحواس، مع أن الحواس موجودة، حقيقتها موجودة، صورتها موجودة، لكن أثرها ونفعها وحكمها غير موجود. قالوا أكثرهم لا يعقلون، فهم لا يعقلون، مع أن لديهم عقول ولا لا؟ عقول موجودة لكن ما يعقلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومثل أمثلة كثيرة على هذا الأصل، يعني ينفي الله عز وجل عنهم هذه الصفات. ليس المقصود نفي الأصل والصورة، وإنما نفي ماذا؟ الأثر ونفي الحكم. وهذا كما قلنا قاعدة مضطردة، ليس في القرآن فقط بل في كتاب الله عز وجل وفي السنة. القاعدة 55، قال يكتب للعبد عمله الذي باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله قهرا عنه، ويكتب له آثار عمله. وهذه قاعدة جليلة عظيمة، لو تتذكرون محاضرة خاطرة الثلاثاء العمر الثاني تكلمنا على هذه المسائل. فهنا ذكر أن الأعمال، أعمال العبد لها صور كثيرة، إما أن يباشر الإنسان العمل فيعمله كامل فيكتب له الأجر، أنت صليت الصلاة على وجهها بشروطها بآدابها، الله يكتب لك الأجر. أنت أصلا حريص على الصلاة ولكن صادفك مرض شديد، لم تستطع أن تصلي أو لم تستطع الصيام، هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى أنك تكمل العمل كامل فيكتب الله لك الأجر كامل. الصورة الثانية أنك تعجز عن العمل لعارض من العوارض، مرض وغيره، فالله سبحانه وتعالى أيضا يكتب لك الأجر ماذا؟ كاملا، يكمل الله سبحانه وتعالى لك الأجر. والصورة الثالثة هي ما يبقى للإنسان بعد موته، ما يبقى للإنسان بعد موته، الآثار، العمر الثاني للإنسان من العلم، من القربات، من الصدقات الجارية، الأمور التي فصلناها. فهنا ذكر، قال الأمر الأول الأعمال التي باشرها العبد، فقال هذا يحصل الإنسان أجره لها ما كسبت بما كنتم تعملون، فهذا يؤجر عليه، هذا القسم الأول. القسم الثاني الأعمال التي عجز العبد عن تكميلها، قال من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ما استطاع أن يكمل لعذر، مرض، موت، سفر، يكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر كامل. الثالث الآثار، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. انظر الآية، ما قدموا يعني ما قدمت في الدنيا، وآثرهم الأعمال التي تبقى بعد الموت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد يكون الإنسان في قبره والسيئات تترى عليه، لأن أخرج ألبوم أغاني، وآخر أخرج فيلم، وآخر فعل أمر مستمر، السيئات تترى عليه، والآخر على النقيض من ذلك الأجور تترى عليه، إن كان عالم علم العلم ونشر العلم واستفاد الناس من علمه، ألف كتاب ونشره وهو في قبره، الناس تقرأ هذا الكتاب والأجور تترى له، لهذا العالم الذي كتب هذا العلم إخلاصا لله عز وجل، أجور تأتي تباعا. إنسان ليس لديه علم لكن أتى إلى كتاب من كتب العلماء ثم طبع على حسابه وانتشر هذا الكتاب بالآلاف، كلما قرأ إنسان يرجع الأجر أيضا لهذا الذي أنفق في طباعة هذا الكتاب. عمر ثاني، آثار عظيمة يحرص الإنسان عليها، يحرص الإنسان دائما على الصدقات الجارية، تبني مسجد يستمر أجرك بعد الممات، تنشر علم، الأشياء الباقية يحرص عليها الإنسان. وهنا ذكر فائدة قال: والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان، أن تقع بغير قصد من الإنسان، وهي ما يقتدي به الآخرون. أن تعمل أعمال صالحة تحيي السنن، الناس تراك تقتدي بك وأنت ما قصدت أصلا، لكن أنت تؤدي شرع الله وتؤدي العبادات، فالناس تقتدي بك وتتأثر، فالحسنات ترجع إليك بسبب ماذا؟ الاقتداء الذي فعلته. والنوع الثاني هو المقصود، أن يقع ذلك بقصد، مثل أن يعلم علم أو ينشر كتاب أو يبني مسجد أو يوقف وقف أو غير ذلك. هذا الموضوع يطول، وهي يعني من أعظم الأمور في حياة الإنسان الذي ينبغي أن يهتم له. أغلب الناس يهتمون بالعمر الأول ولا يهتمون بالعمر الثاني. يهتم بصلاته وزكاته وصيامه، هذا أمر طيب، لكن ادخر من الآن للعمر الثاني. أنت ما تدري، قد تجمع أمواله ويأتيك ابن غير صالح طالح، جمعت آلاف مؤلفة لا ينفق درهم واحد لأجلك. وإذا وفق الإنسان، وهذا فضل من الله أن يوفق الإنسان لولد بار فيأخذ جزء من ماله ويجعله في مسجد، لكن كثير من الناس والأسف لا ينفق في حياته، ثم لما يموت يبتليه الله عز وجل بأبناء غير بررة ما يجعلون ولا فلس من إرثه أو من أمواله في أبواب الخير، يكون عاقل في حياته وبعد ممات. القاعدة 56: قال: يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقدر على القيام بها ويوفر وقته عليها، لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة. هنا يبين أنواع العبادة، وهي خلاصة من هذه القاعدة: التفريق بين العبادات العينية والعبادات الكفائية، الفروض العينية والفروض الكفائية. فهناك عبادات عينية، العبادات العينية هي التي ينظر فيها إلى الفاعل، يعني كل إنسان لابد يؤدي هذه العبادة، يلزم كل فرد أن يدخل في هذه العبادة، لأنه ينظر فيها إلى ماذا؟ إلى الفاعل. وهناك عبادات ماذا؟ فروض كفائية، ينظر فيها إلى الفعل، إلى إيقاع الفعل، فإذا وقع الفعل من البعض كفى، لأن القصد وقوع ماذا؟ هذا الفعل. الآن مثلا الأذان فرض كفاية، إذا قام به شخص كفى عن الآخرين، وليست عيني، الناس متفاوتين. الإمامة فرض كفاية، لكن صلاة الجماعة ماذا؟ فرض عين، تلزم كل الناس. هل نستطيع أن نقول أن الأذان والإمامة على الأعيان على كل الناس؟ لا، لو اشتغل الناس كلهم أئمة وبقية الناس يأمون من؟ فهنا الأعمال مقسمة، الأعمال مقسمة. ولذلك ذكر أمثلة على فروض الكفايات: الجهاد في أصله فرض كفاية، ويجب يكون فرض عين في أربعة أحوال معروفة: عند الاستنفار، وعند دخول العدو إلى البلاد، وعند التقاء الصفين، وعند إجادة سلاح لا يجيده الآخرين. هذه مفصلة في أبواب الجهاد، أنه الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية ويجب في هذه الأحوال. والدليل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وحتى طلب العلم الذهاب والسفر والرحلة، هذه في طبعا العلم له جانبين العيني والكفائي. قال: فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة أخرى. يعني لا يمكن أن الأمة كلها تخرج للجهاد، ولا يمكن أن الأمة كلها تشتغل بالعلم، هذا يشتغل بالجهاد وهذا يشتغل بالعلم وهكذا. فهناك عبادات ليست
لا تقع على الأعيان. يعني كل الأمة، هل مجموع الأمة كلها تأتي بهذا الأمر أم يكتفى من بعض الأفراد؟ يكتفى من بعض الأفراد. فهنا يبين أنه لابد أن يفرق بين العبادات، وأن الناس متفاوتين وأمرهم شورى بينهم. هناك أهل حلوى وعقد، هم أهل ماذا؟ الشورى. هناك جوانب خاصة بولاة الأمر أو من ينوب عنهم، ليست لسائر الناس. ثم قال بعد ذلك القاعدة 57، كيف الوقت زايد؟ باقي 10، كيف تنتقلون؟ طيب لعلنا نقف عند هذه القاعدة، لأن الأخوة ينتقلون بالتصوير للمسجد خاطرة الثلاثاء. سأل الله ينفع، ونكمل في اللقاء القادم ما تبقى من القواعد. سأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.